عراقسي باليورانيوم. وقال عباس عراقسي في تصريح أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق غير قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن الأمور الأخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني. وأضاف أن طهران ستواصل الطريق على ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدا حق إيران في التخصيب طالما أن القوانين الدولية تكفل هذا الحق. حول التأكيد إيران في قضية تخصيب اليورانيوم، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى إيران تجدد رفضها الهيمنة الأجنبية في قضية تخصيب اليورانيوم وتعتبره خطا أحمر بالنسبة للبلاد. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قائلا في تصريح له أن الطاقة النووية حق لا جدال فيه للشعب الإيراني، مضيفا أن إيران لديها محور واحد في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم وهو رفض الهيمنة، وأن سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية.
هناك الكثير مما يقال عن القضية النووية والتخصيب كأحد ضرورات البلاد، ولكن في المفاوضات النووية هناك محور واحد وهو رفض الهيمنة. لطالما كان هذا هدفنا في المفاوضات الحالية، إن القول بأنه لا ينبغي التخصيب هو في حد ذاته هيمنة. إذا كانت القضية قضية السلاح النووي فهي مرفوضة من جانبنا، لكن لمجرد أنهم قلقون ليس من حقهم أن يحرموا الشعب الإيراني من حقه. سنواصل طريقنا بسلطة القيادة وتنفيذ أوامر القائد.
تصريحات تأتي بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية إن بلاده قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ملوحا في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات. كما قال وزير الدفاع بيت هيكسيث إن واشنطن ملتزمة بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهذا يتطلب بعض التسويات والتنازلات.
أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، إنهم لا يريدون أن يدمروا بل يفضلون إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك قد يحدث في المستقبل القريب. لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الأمر ببساطة. سيكون أمرا رائعا إذا توصلنا لاتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل.
لكن طهران التي لطالما أكدت السلمية برنامجها النووي وأبدت استعدادها لتفتيش منشآتها لم تبدي هذا التفاؤل حول قرب التوصل إلى اتفاق، فيما أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدة ألا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة، ولا يوجد اقتراح بخصوص هذا الشأن سواء من إيران أو أمريكا. في سياق متصل ذكر الدبلوماسيون لوكالة رويترز أن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما على حد قولهم.
أفادت مصادر صحية باستشهاد نحو 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم في اعتداءات للكيان الصهيوني طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأوضحت تلك المصادر أن 5 أشخاص وهم أعضاء أسرة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشنط شمال مدينة غزة، فيما استشهد آخرون في قصف عنيف على حي الشجاعية حيث منع الاحتلال طواقم الإسعاف من إجلاء الإصابات. وارتقى شهيدان فلسطينيان مثل قصف من سيارة إسرائيلية على تجمع في بلدة سهيلة شرقي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي أثر محاولتهم الوصول إلى مركز مساعدات غربي رفح. إلى ذلك برزت دعوات أوروبية متزايدة في خضم التصاعد الحاد للعدوان على غزة تطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. المزيد في التقرير التالي.
في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة، برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت إسبانيا قد دعت أخيرا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب لإنهاء الحرب في غزة وتعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب على الفور، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. وإلى جانب الموقف الإسباني، فقد عبرت فرنسا أيضا قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيدا من العقوبات الوطنية على تل أبيب، قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي، وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إنهم يعارضون توسيع الاستيطان غير القانوني أو على تل أبيب وقفه، وإنهم لن يترددون في فرض عقوبات محددة. وتعرض العقوبات الأوروبية أهم اتفاقيات التجارة للكيان الإسرائيلي للخطر، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويا. ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه لم تتضح بعد الأثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة، لكن الدول المعنية تعد من أهم شركاء تل أبيب التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31% من صادراتها العام الماضي و 37% من واردها. ويعد الكيان الإسرائيلي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر.
أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سراء القدس قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. أشارت القسام في بيان لها إلى أن القوة الإسرائيلية استهدفت بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. واستمرت الاشتباكات لساعات إضافية بين المقاومة الفلسطينية والقوة المستهدفة في منطقة إسكان الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بوابل من قذائف الهوى تجمع لجنود الاحتلال وألياته في محيط مفترق أبو دقة في منطقة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس. أعلنت حركة حماس أنها تبحث مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه إن حماس طالبت الأمريكيين بضمانات جدية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابا كاملا من القطاع بأكمله وإنهاء الحرب. وتابع أن وثيقة ويتكوف الجديدة لا تتضمن أي التزام بإنهاء الحرب ولا حتى جزئيا أو على مراحل، ولدينا علامات استفهام حول الوثيقة التي لا تتضمن ضمانات كافية واضحة. استشهد شاب لبناني في عدوان للكيان الصهيوني صباح اليوم، استهدف سيارة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نفذت سيارة إسرائيلية عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى استشهاد الشاب المذكور. ولفتت إلى أنه سبق الاستهداف تحليق لافت لأول مرة في هذا العمق لمروحيات إسرائيلية من نوع أباشي في أجواء المنطقة. وفي الموازاة، نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط من موقعه المستحدث في تلة الحمامص تجاه السهل مرجعيون. وعثر الجيش اللبناني على كاميرا تصوير صغيرة زرعها جنود العدو في محيط بئر شعيب عند حدود بلدة بليدا. شن سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وقالت المصادر السورية أن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زامة وبرج إسلام بريف اللاذقية، كما استهدفت محيط مرفأ طرطوس. وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مقر لواء في زامة بريف جبلة، كما استهدفت ثكنة البلاطة في ريف طرطوس وثكنة الشامية في ريف اللاذقية. وفي تطور آخر، أنزل أهالي محافظة القيطرة العلم الإسرائيلي من فوق أحد آليات جيش الاحتلال التي توغلت قرب سد رويحنا في ريف المحافظة. حول الغارات الإسرائيلية على سوريا نستمع للتقرير التالي.
عدوان إسرائيلي متجدد على سوريا هو الأول منذ نحو شهر، رغم ما أشيع من إجراء محادثات بين تل أبيب وإدارة دمشق الجديدة في سياق التطبيع مع الاحتلال. عدوان شن خلاله طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة استهدفت مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس، ما تسبب بسقوط قتيل وعدة إصابات وأضرار مادية، ليدمر ما تبقى من قدرات الجيش السوري إثر مئات الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعرضت لها البلاد منذ سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر كانون الأول. جيش الاحتلال استهدف ما وصفه بمنشآت تخزين أسلحة في اللاذقية تحتوي على صواريخ أرض بحر، زاعما أنها تمثل تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية، فيما علق وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس على القول بأن تل أبيب لن تسمح بوجود أي تهديد ضدها، وأنه لن تكون هناك حصانة لأي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل حسب تعبيره. الغارات تأتي غدا دعوة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك من دمشق إلى حوار بين إدارة دمشق وتل أبيب، على أن يبدأ ذلك باتفاق عدم اعتداء بين الطرفين حسب وصفه، فيما يؤكد رئيس الحكومة الانتقالية أبو محمد الجولاني أن سوريا لا تسعى إلى التصعيد مع جيرانها بما فيها كيان الاحتلال. وفي جنوب سوريا، حيث يحتل كيان الاحتلال جزءا كبيرا منه، يواصل الناس التصدي لجيش الاحتلال ودورياته في المنطقة، إذ قام الأهالي بالتصدي لدورية إثر توغلها في قرية رويحين بريف القنيطرة الأوسط وإيقافها للمارة، ما أثار غضب السكان الذين قاموا برشق الآليات بالحجارة وحرق علم كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد نزعه عن إحدى مركباتها، في مشهد يعكس استمرار حالة الرفض الشعبي للوجود الإسرائيلي في المنطقة.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. وأكد مهدي المشاط في تصريح إعلامي أن القوات المسلحة اليمنية ستتمكن من التعامل مع الطائرات المعادية الصهيونية من دون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن أخبارا سارة ستأتي عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان على اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني أشار إلى تحديد مسارات الكيان الصهيوني للاعتداء على اليمن كمناطق خطرة لجميع الشركات من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات القوات المسلحة. تظاهر الآلاف في عدة مدن مغربية معربين عن رفضهم للمخطط الإسرائيلي لتهجير فلسطيني قطاع غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية. ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات تدعم مقاومة فلسطين وصمود شعبها، كما نددوا باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في القطاع. إلى ذلك جابت مسيرة صامتة شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة، حيث ارتدى المتظاهرون الثياب السوداء حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين، فيما حملت النساء أكفانا لأطفال صغار تعبيرا عن رفضهم للمجزرة التي تستهدف الأطفال في غزة. وفي تركيا، خرج العشرات تنديدا بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة ودعم الشعب الفلسطيني تحت شعار يوم الغضب العالمي من أجل غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تحت شعار يوم الغضب العالمي من أجل غزة، تحولت شوارع اسطنبول وعدد من المدن التركية إلى ساحة غضب شعبي، حيث احتشد آلاف الأتراك والمتضامنين أمام القنصلية الإسرائيلية تنديدا بالإبادة المستمرة في قطاع غزة ورفضا للمجازر المستمرة.
جئنا اليوم أمام قنصلية الاحتلال الصهيوني في مدينة اسطنبول لنوصل رسالة إلى العالم كله بأننا مع غزة قلبا وقالبا، وبأننا سوف نستمر في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى تقف الحرب وحتى يتحرك العالم الصامت على المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق أهلنا المظلومين في غزة.
الفعالية التي دعت إليها هيئة شباب الأناضول جاءت بالتنسيق مع عشرات منظمات المجتمع المدني في تركيا، وشهدت مشاركة جماهيرية واسعة في إسطنبول وأنقرة وقونيا وديار بكر ومدن أخرى في مشهد بدا وكأنه استفتاء شعبي على رفض العدوان.
نؤكد من هنا من مدينة اسطنبول ومن أمام قنصلية العدو الصهيوني المجرم أننا لن نغفر هذه الدماء وهذه المجازر بحق الأطفال والنساء والرجال في غزة، وسوف نعمل كل ما بوسعنا من أجل محاكمة هذا العدو الصهيوني.
منذ أن بدأت الحرب على غزة ونحن نخرج دائما في أي مظاهرة أو فعالية داعمة لفلسطين، وسوف نستمر بذلك وبشكل دائم من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة.
الفعالية تأتي بالتزامن مع دعوة من حركة حماس لإحياء يوم الغضب العالمي من أجل غزة، وقد هدفت التظاهرات إلى تسليط الضوء على استمرار الإبادة الجماعية في القطاع لأكثر من 600 يوم. بين الهتاف والدعاء بدت اسطنبول الليلة وكأنها تنطق باسم غزة في فعالية تعيد التأكيد على أن قضية فلسطين ليست وحدها وأن صمت العالم لن يسكت من يؤمنون بعدالتها.
اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي العين غرب نابلس وعسكر الجديد شرقا وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت وتخريب وتدمير لصرح عدد من الشهداء دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنة غرب المدينة واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم أسيران محرران من المحافظة، حيث تم الإفراج عنهما ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن أمضي 20 عاما في معتقلات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة فلسطينية من بلدة عنبتة شرق مدينة طولكرم بعد مداهمة منزلها، فيما اقتحمت قرية كفيرت جنوب جنين واحتجزت عددا من الفلسطينيين. الخبر الأخير، أوقف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عقود عشرات سائقي الشاحنات التجارية عن العمل مؤقتا إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووجود آلية تضمن عمل المؤسسات الأممية والإنسانية بشكل آمن داخل قطاع غزة. وأفاد عدد من سائقي الشاحنات بأن إدارة الأغذية العالمي أوقفت عقودهم بعد تفشي الفوضى والسطو على المخازن والإمدادات الغذائية داخل القطاع. من جانبها اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المساعدات التي ترسل إلى قطاع غزة حاليا تشكل سخرية من المأساة الجماعية، مطالبة بالسماح لها بممارسة عملها من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. حماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حج المسلمين. الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مواد برنامجنا هذا حج المسلمين، راجين أن نقدم النافع والمفيد وما يحصل على الاهتمام والمتابعة من قبل مستمعين الكرام. أيها الأحبة، تعلمون جيدا أن أصل هذه الفريضة أنها عبادة جماعية، أي أن الجانب الاجتماعي أصلا في تشريعها والدعوة إلى الناس كافة، المسلمين طبعا، بأن يأتوا إلى حج بيت الله. تستبطن هذه الدعوة مفهوم الاجتماعية في العبادة، وهذا يفترض فيها جملة من المفاهيم والمعاني تستوعب هذا البعد في فريضة الحج. ومن هذه الجملة من المعاني أنها تشعر الحاج بقدرته على الاجتماع إلى أخيه المسلم من شرق الأرض وغربها، والتدارس معه المشاكل والآلام وطرح الحلول لهذه المشاكل. كما أن عرض الأخبار عن العالم الإسلامي أمر غاية في الأهمية، وقد أخذه الإسلام بنظر الاعتبار لتتعرف أطراف العالم الإسلامي على بعضها، وربما تساهم في تغيير ما هي عليه أو تطويرها إلى الأفضل. وهذا هدف عظيم في واقع الأمر، كما أنه يعكس وحدة التشريع ووحدة الهدف ووحدة الدعوة إلى الله. وربما تشابه أساليبها في هذا البلد أو ذاك من بلدان الإسلام. أيها الأعزاء، قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج ذلك المؤتمر الإسلامي الكبير والتظاهرة الإيمانية الرائعة التي تشترك فيها صنوف متعددة من الأجناس والفئات والطبقات والقوميات على موعد واحد وفي أرض واحدة، يرددون هتافا واحدا ويمارسون شعارا واحدا ويتجهون لغاية واحدة، وهي الإعلان عن العبودية والولاء لله وحده والتحرر من كل آثار الشرك والجاهلية بطريقة جماعية حركية تؤثر في النفس وتشبع المشاعر والأحاسيس بمستوحيات الإيمان ومدالل التوحيد. والحج أخي الكريم، كما صرح القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، إلى جانب كونه عبادة وتقربا إلى الله سبحانه، فإن فيه منافع اجتماعية وفوائد ثقافية واقتصادية وسياسية وتربوية تساهم في بناء المجتمع الإسلامي وتزيد في وعيه وتوجيهه وتساهم في حل مشاكله وتنشيط مسيرته. ففي الحج يشهد المسلمون أروع مظاهر المساواة والتواضع والأخوة الإنسانية بإلغاء الفوارق والأزياء وخلع أسباب الظهور الاجتماعي والظهور باللباس العبادي الموحد لباس الأحرام، حيث يحس الجميع بوحدة النوع الإنساني وبالأخوة والمساواة.
حج المسلمين. بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
عدايتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان أباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
نعم.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاث بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد؟ أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشوة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشوة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشوة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان، يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا، ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لمن يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل نعم.
أطلق حشمة الدولة
صراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين الحاج السيد رضا ريحاني، وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون، في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبه؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جهدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
ما علاقة بهرام خان برعية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، ومثلما يقوم رجاله بجلد رجل مسن كقنبر بلا دليل؟
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ المكافآت ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟
أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرم خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
ما سجنوا؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرم خان. رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة السيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباؤه وذو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم للتركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب أن لا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم تشييع وتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح.
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سيد.
سلام الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخوي المرحوم بهرام خان أرسل إليه ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم عندما تذهبون إلى لقاء عضد السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلبا من عضد الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل من رضا قولي وجعفر قولي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قولي ورضا قولي عن طريق بعض الأصدقاء.
نعم.
وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
صحيح.
تغيرت أوضاع خمين كثيرا لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافا حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحبك بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
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 بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وحماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الخارجية لإيران مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية، مؤكدا أن طهران لن تقبل